الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: نحن مجموعة من الشباب اقترحنا أن يقدم كل واحد منا آخر الشهر مبلغا من المال كل بقدر استطاعته، ثم نقوم بجمع ما جمعناه من المال فنأخذ به سلة أو سلتين من الطعام نعطيهم الفقراء والمساكين، فهل في هذا شيء؟ الصدقة والمسارعة فيها من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب رضا الرحمن، ومن تفريج الكرب عن الإنسان، ومعلوم ما في ذلك من الأجور العظيمة. لكن مثل هذه الاتفاقات لا يحتاج إليها لما ينتج عنها من الحساسيات والحسد والتأثرات، ثم وهو الأهم لم يفعله من هو خير منا، كانت لهم أموال كثيرة وكان الفقراء عندهم كثير، ومع ذلك ما فعلوا هذا الفعل. كان كل منهم يسارع إلى الخيرات وينفق في المبرات بغير هذا، بارك الله فيكم، فتجتنب هذه الطريقة وهذه الإلزامات، لأنها قد جربت، وكل ما خالف الكتاب والسنة يجر إلى مثل هذه الإحن والمحن. ثم أيضا الأصل في الصدقة، والأفضل أن تكون سرا، وهذه الطريقة تخرجها من السرية. قال: هل يجوز بعد الظهر أو قبلها أن نصلي الراتب 4 ركعات وتسليمة واحدة؟ نعم يجوز، وهو الثابت عن ابن عمر، وما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زيادة النهار معلى، زادها علي بن عبد الله البارقي. هل يجوز التسمية بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، فمنهم من منع التكني بها مطلقا، ومنهم من منع التكني بها إذا كان الاسم محمد، ومنهم من قال بأن هذا المنع في حياته، ومنهم من جوزها مطلقا. وقد تكنى مجموعة في التابعين وتسموا بالقاسم وتكنوا بأبي القاسم، فالذي يظهر لو تركت أحسن، والكنى غيرها كثير، عملا بحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ومن تكنى بها في هذه الأزمنة المتأخرة لا حرج، لأن المنع منها إنما لما قال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أعنك، إنما عنيت فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه. يقول: ما الحكمة من استخدام ورق السدر لعلاج السحر، وهل هناك على استخدام هذه الرقية؟ جاءت آثار في الاغتسال بورق السدر، وهكذا وضعه على غسل الميت، وجاء أثر أيضا أنه يدق 7 أوراق ويقرأ عليها الفاتحة وآية الكرسي ويلقيها في الماء ثم يغتسل منه ويشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. يقول: هل الأصل في الإنسان العدالة، وهل الأصل في المسلم السلفية؟ يقول الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل أن الإنسان مجهول حتى يزكى ويعدل ويثنى عليه، وهذا الذي جرى عليه الناس قديما وحديثا في مسائلهم العلمية والعملية. فإذا خطب أحدهم امرأة ولم يكن معروفا سئل عنه، وإن أتى بالشهادة سئل عن حاله وصدقه، وإن كان من المحدثين بحث عن عدالته وضبطه. فهذا هو. نعم، كل مولود يولد على الفطرة، لكن الفطرة تنحرف بسبب المؤثرات الخارجية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم القول هل الأصل في المسلم السلفية؟ الأصل في المسلم أنه مسلم، وأما الحكم عليه بطريقته التي يسير عليها فينظر إن كان من عوام المسلمين فيعامل معاملة العوام، وإن كان من الحزبيين المنحرفين المبتدعين فيعاملت معاملة هؤلاء، وإن كانت قد عرفت سلفيته وعرفت عدالته وعرفت أمانته فعند ذلك يعامل بها. فمن العوام من يكون مع أصحاب القبور، كيف نقول سلفي؟ ومنهم من يكون مع الرافضة، كيف يقول سلفي؟ هذا ينسب إلى من هو منهم ويكون إليهم، لكن إذا كان عاميا وهو من المسلمين المحبين لدين رب العالمين المحبين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من أهل السنة ويعلم ويوجه. قال: هل يصدق الأطباء الذين يفصلون الدماغ كجزء يحفظ المعلومات لحركة الجسم وجزء للتفكير وجزء للذكر للذاكرة الطويلة؟ الله أعلم، هذه أشياء يذكرونها، إن صدقناهم لا تخالف دين رب العالمين، وإن قلنا الله أعلم الله أعلم. لكن قد وجد أن الإنسان قد يضرب في شقه الأيمن فيشل شقه الأيسر، وقد يضرب في شقه الأيسر فيشل شقه الأيمن، وقد يضرب في مؤخرة رأسه ما يسمى بالمخ والمخيخ فيلحقه كثير من الأضرار. فهذه أمور لا تعارض الدين. يقول: ما حكم الاستنجاء بعد النوم وقبل الوضوء؟ إذا كان يقوم من نومه إلى البول ونحوه استنجي، وإن كان ليس بحاجة إلى دخول الخلاء فلا يلزمه الاستنجاء. الاستنجاء واجب مستقل، ليست من أركان الوضوء ولا من واجباته ولا من مستحباته. يتعين على الإنسان أن يكون نظيفا دائما سواء أراد الصلاة أو لم يرد الصلاة، أراد الوضوء أو لم يرد الوضوء، لا يجوز أن تبقى النجاسة فيه. وهكذا باب السراويلات وباب الملابس، لا يجوز له أن يلبس النجس ولو كان لا يريد الصلاة. ومن عجيب شأن الشيعة أنك تجد أحدهم يلبس السراويلات فإذا أراد أن يصلي ذهب وخلعها، وهذه السراويلات لا يجوز لهم أن تبقى عليهم في وقت غير الصلاة لوجود البول فيها. ولذلك لو رميت في خزان لغيرت لونه، ولو لطخ بها حمار أو دابة لربما كان مثل تلك المرأة في عهد الجاهلية التي يحشرونها سنة ثم تخرج من ذلك الحشف فترمي به حمارا أو طائرا تفتض به فلا يبقى إلا مات نادرا إلا النادر. فالشاهد أن السراويلات يجب أن تكون نظيفة من النجاسات سواء تريد الصلاة أو لا تريد الصلاة. أما هذا الذي يخلع معناه أن السروال نجس ويريد يصلي بدون نجاسة ثم يعود للبس النجاسة، ما يجوز. يقول: هل الفاكهة قبل الأكل أفضل ومفيدة لعموم قوله فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون؟ الذي يحب يأكل قبل الطعام أكل، والذي يحب يأكل بعض الطعام أكل. صحيح أن بعض الأطباء يقولون تقديمها أحسن، وابن القيم له اختيار كون الله عز وجل قدمها في اللفظ يدل على تقديمها في الأكل، لكن لا يلزم هذا، لا يلزم، لأن الواو لا تقتضي الترتيب عند جماهير اللغويين إن لم يكن الجميع، لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي التعقيب. فالإنسان كل أعلم بحاله وما يصلح. بعضهم كان في الزمن الماضي إذا نزل ببيت يريد مجموعة عندهم يريدون الغداء كيف يفعلون حتى يبقى كثير من الغداء للأطفال والنساء وأهل البيت؟ يقدمون لهم العنب فيأكل الضيوف من العنب، ثم بعد ربع ساعة نصف ساعة يقدمون لهم الغداء، أكلوا منه قليلا وتركوا الباقي، فيأتي الأطفال والنساء يأكلون بعدهم. فبعض الناس هكذا إذا أكل فاكهة، وربما يكون هذا من باب الحمية لا حرج، صحيح إذا كان الإنسان إذا أكل شيئا من الفاكهة ثم بعد ذلك يكون أكله خفيفا فيتغذى الجسم وفي نفس الوقت لا يلحقه السمن ونحو ذلك. المهم لا تشغلنا البطون والفروج، يعني نبقى في بحث عن البطن والفرج أينما نزلنا ونحن نتكلم عن البطون والفروج، لا تشغلنا بارك الله فيكم. الذي يريد يأكل يأكل، كلوا واشربوا، كل واشرب ولا والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والذي يحب يأخذ حمية يأخذ، مع نلزمه أن يأكل وجوبا لكن لا يقوم من فوق الطعام ويشتهيه وجسمه يحتاجه. فالإفراط في الحمية سبب لضرر، ربما يأتي مثل هذه الأمراض الحميات وهذه الأمراض التي تنزل بالإنسان وإذا بالجسم ما فيه غذاء، ما فيه غذاء تفتك بالجسم سريعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة اشرب 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 حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وكذلك الإفراط في الطخمة وأنت غير راغب في الطعام والبطن ما زال يعني قد امتلأ وأنت تزيد تزيد تزيد، أكيد أنه سينفتح. إذا معك كيس وتعبيه ببعض الأدوات أعطه حقه يمشي كما هو، عبيه أكثر سينفطر، أول شيء يتمدد يتمدد ثم ينفطر، فلا إفراط ولا تفريط. يقول ما هو تفسير رؤية الثعبان دائما في المنام على اللون الأسود؟ قد يكون لتقصير في الصلاة، قد يكون لوجود عدو يتربص بك لكن إذا لم يؤثر فيك لا يضرك، قد يكون بسبب هموم وغموم الإنسان عليها دائما تؤثر عليه إذا نام امرأة مثل هذه الأمور، لأن الأخلاط تؤدي إلى رؤية مثل هذه الأمور، وقد يكون عنده مس والله أعلم. لكن ما نجعل رؤية الثعبان دائما مس وسحر وعين، تقول الرائي أنت إذا فيك مس فيك سحر فيك عين مسكين ينهار ينهار. مرة من المرات رأيت أني في منطقة من المناطق وإذا بثعابين تظهر رؤوسها، ثعابين سوداء تظهر رؤوسها من عدة أماكن، وكان معي مثل الضوء الكشاف أضغط هكذا يختفي أضغط هكذا يختفي، علمت أنها فتنة يطفأها الله بالعلم. وفعلا حصلت فتنة في ذاك المكان الذي كنا فيه، ما كان لها أثر، ما عندهم حجج، كلما جاءوا بحجة رددناهم بالعلم وصرفهم الله، نسأل الله الهداية لجميع المسلمين. ومرة من المرات كنت في الحديدة ورأيت بالليل ثعبان أغبر لا يميز إلا مع التركيز، فبت في مسجد محمد بن موسى هداه الله وقال أريد منكم حاضرة، قلت أنا مسافر مشغول، قال يا أخي يوم واحد وتكرمنا بالمحاضرة، قلنا طيب. أعلن المحاضرة وكنت قد قلت لأحدهم رأيت رؤيا كذا وكذا، قال يا أخي أنت فسرتها على غير التفسير، قلت ما هي إلا هذه، يعني سيقع شيء وانتظر. وإذا بالظهر استدعيني محمد بن موسى وعثمان السالمي كلهم قد صار مع من تعلمون. قالوا يا أخي المحاضرة ألغيت ونحب أنك تعتذر للناس. قلت ما أنا ما سأعتذر، كيف أعتذر وأنا بقيت من أجل المحاضرة وأنتم ألححتم علي؟ من سألني سأقول له واحد اثنين ثلاثة. وهم ذهبوا عند الشيخ محمد عبد الوهاب عفى الله عنه في مسألة هذه، فقال لهم لا تجعله حاضر. فعلمت أن هذا الثعبان هو ذاك الموقف. وأحيانا كنا نتخلف عن الصلاة في أيام الصغر وأيام الشباب، فإذا تأخرنا عن القيام للصلاة نرى الثعابين تحيط بنا، يقوم الواحد فزع يصلي. ما هذه الرؤية جميلة، حتى لا يبقى الإنسان في حالة كسل فتور عن طاعة الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. يقول بأن أباه يضرب أمه ضربا مبرحا، إن أنصحكم إن استطعتم أن تمنعوا عنها من غير أن تصطدموا به، بحيث إذا قام إلى ضربها تحولون بينه وبينها وتسعون في الإصلاح بينهم وتسددون وتقاربون، أمر حسن. وادعو الله عز وجل أن يصلح شأنه. يقول ما حكم التجنس بجنسية بلاد الكفار؟ لا يجوز كون الإنسان معه جنسية بلاد المسلمين ثم يعمد إلى جنسية بلاد الكفار، لا يجوز. ومن كان متجنسا بتلك الجنسية لأنه من تلك البلاد ومن أهلها ولم يجد له التجنس ببلاد إسلامية، لا عليه حرج، لأنه ليس بمحب لهم ولا مود لهم.